جزء فيه قتل به قياسا على السيف، فيقال فيقال عندكم مشكل ها بالزخيف اي طيب ما قال من قتل بالزخيف قتل به، من قتل بالزخيف قتل به قياسا على السيف، فيقال ما الزخيف؟ هذا سؤال المعترض للمستدل، يأتي المستدل فيقول من قتل بالزخيف قتل به، من قتل بالسيف قتل به، من قتل مثلا بآلة يقتل بها وجزاء سيئة مثلها، فيقول من قتل بالزخيف قتل به، الذي يقتل بالنار كذلك أيضا يقتل بالنار، فيقال ما الزخيف؟ فهو النار، يعني تفسير الزخيف هو النار. قال وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، لأن المستدل يأتي بلفظه وبكلامه، المعتدل المعترض ناقشه في ألفاظ، إن كان فيها إجمال يريد عليه سؤال الاستفسار، إن كانت فيها غرابة يريد عليه سؤال الاستفسار من أجل التوضيح. المعترض إذا أنكر المستدل، المستدل ينكر يقول ما في غرابة ما فيه إجمال، فالمعترض عليه أن يثبت الإجمال والغرابة، فيقول الزخيف هذه لفظة غريبة بينها لي، يقول المستدل ما فيها غرابة، قال بلى فيها غرابة، تعرفون الزخيف فيها جماعة، يقول لا ما فيها غرابة، يعني ماذا لفظة غريبة على الأسماء، فنحتاج إلى توضيح المراد بها. وكذلك لما قال الوصف القائم بالبر الموجود في الأرض، يقول المستدل ما فيه إجمال، يقول المعترض بين إجمالك، فيقول ليس فيه إجمال، قال بلى فيه إجمال، لأن هذا يحتمل أن يكون بكي، يحتمل أن يكون الطعام، يحتمل أن يكون كذا، أن يكون كذا، فإذا هذا إجمال بين لنا المراد، فإذا أثبت الإجمال أو الغرابة أجابه المستدل بالبيان والتوضيح. قال وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفيه في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ، احتمال أن يكون كذا وكذا، فإذا هذا إجمال، كما لو قال يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات، أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات، ينتصف من غيره بمتلاف ما أتلفه وبأخذ ما أخذه، فيقول ما مرادك بالعين؟ فيجيب ليس في قول إجمال، من الذي يقول ما مرادك بالعين؟ المعترض، من الذي يقول ليس في قول إجمال؟ مستدل، فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلع على الباصرة والجارية والنقد، يقول المعترض بلى فيه إجمال، أنك أتيت بلفظة العين وهذه لفظة العين تطلق على الباصرة، تطلق على الباصرة كقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وتطلق على الجارية عيون فجرنا الأرض عيونا، وتطلق على النقد عين النقد عين الذهب في لغة العرب والشمس إلى آخره، فإذا فيها إجمال، وضح لنا مرادك من ذلك. فإذا ذكر له أن هذه اللفظة تحتمل احتمالين فأكثر فقد ثبت الإجمال فيها، فيحتاج المستدل إلى توضيح المراد. قال وجوابه إذا أراد المستدل أن إذا ثبت سؤال المعترض واستقر ما على المستدل إلا الجواب كشف، ولكن هناك سؤال من المعترض يكون لاغيا ويكون جوابه ببيان فساده، جوابه ببيان تشابه، وجوابه ببيان أنه لا محل لطرحه هنا لأنه واضح ما يحتاج إلى طرح. هذا معنى قوله بعد ذلك وجوابه، يعني المستدل يرجع يجيب المعترض بمنع تعدد الاحتمال أو ترجيح أحدهما. يعني أنت كما سيأتي في المثال، انظر المثال هذا، قال ومثال منع تعدد الاحتمال كما لو قيل، المستدل يقول يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك. نعم، من الذي قال هذا؟ المستدل قال يجوز لك أن تمنع الشرب من عين قياسا على قربتك، القربة التي هي لك وخاصة بك، لك أن تمنع شرب غيرك منها. وكذلك أيضا يجوز لك أن تمنعه من عينك قياسا على قربتك. فيأتي المستدل فيقول ماذا؟ يقول ما مرادك بالعين؟ ها المعترض يقول ما مرادك بالعين؟ فإن هذه اللفظة فيها إجمال، تطلق على كذا وتطلق على كذا وتطلق على كذا. المستدل له أن يجيبه هنا أول الأمر، يقول المراد بالعين الجارية، هذا أسهل من الدخول فيه ليه أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت ما تضح لك، أنت إيش أنت ها؟ ولكن قالوا له جواب آخر يقطع به الخصم، وهو أن يقول له ما يجيبه، أنا أجادل، يقول له في هذه اللفظة ما فيها إجمال، لأن قولي يجوز أن تمنع الشرب من عينك، قولي الشرب وقولي قياسا على القربة، هل يمكن أن من الذي يشرب من عين الباصر، أو من الذي يشرب من عين النقص، أو من الذي يشرب من الشمس التي هي العين؟ إذا ما بقي إلا العين التي هي عين الماء، فما في إجمال. فهذا يدل على يعني أن سؤالك لاغٍ لا اعتبار له. قال هنا فيجيب ليس في كلام إجمال، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، فيقول أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. إذن هنا المستدل منع سؤال المعترض بأنه قال ما فيه احتمال، كلامي ما فيه احتمال، أنت قلت بين لوجود الاحتمال، أنا أقول لك ما فيه احتمال، ليس لك احتمال. قال ومثال الترجيح، إذن إما أن يجيبه ويقول ليس في كلام احتمال وإنما هو لمعنى واحد لا إجمال فيه، وإما أن يقول المستدل كلامي وإن كان محتملا لأمرين فإنه ظاهر في أحدهما فخذ الظاهر. مثال ذلك ومثال الترجيح أن نقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء، فيقول المعترض الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح. هنا في احتمال يعني يكون الرجل الشجاع، لكنه احتمال ضعيف مرجوح. قال وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل، يمكن للمعترض الحكم عليه، ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم، يعني يتمكن المعترض من الحكم على ذلك بإبطال أو بتسليم. فهذا استفسار، تسأل وتطلب كشف لفظ فيه إجمال أو غرابة، فهو ما فيه قادح يقدح، وإنما فيه توضيح من أجل بعد ذلك إما أن أسلم لك وإما أن أورد عليك سؤالا آخر وناقضا وقادحا من القوادح الأخرى. طيب، قال السؤال الثاني فساد الاعتبار هذا هذه الآن أشبه سيواجد أجوبتي باب كما ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل فيها أنها مثل الجدل. قال السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع. يسمى القياس المصادم للنص ماذا يا إخوان؟ فاسد الاعتبار. من هذا وجه التسمية هنا هذا السؤال أنه يورد عليه هذا السؤال سيكون فاسد الاعتبار. قال السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل نصا أو إجماعا. فمخالفته للنص كقياس أبل المصرات على غيره من المثليات في وجوب المثل فإنه فاسد الاعتبار. يأتي بعض الحنفية فيقول من أخذ شاة مصرات ثم عادها فيعيد لبنا كاللبن الذي أخذه قياسا على غيرها من المتلفات كما أنه لو أتلف شيئا وجب مثله فكذلك هنا أتلف لبنا الرجل فيجب عليه مثله. يقال هذا القياس فاسد اعتبار لمصادمته للنص. ما هو النص؟ قال لمخالفته نص الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على أن فيه صاعا من تمر لا تصر الإبل والغنم فمن ارتاعها بعد فهو بخير النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر إن شاء قبلها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال وكالقول بمنع السلف في الحيوان. السلف يعني القرب يقترب حيوان من آخر. أنا أقترب بقرة على أن أعيدها لك أو أقترض شاة على أن أعيدها لك بعد شهر أو بعد ما اتفقنا عليه من المدة والأجل. وكالقول بمنع السلف في الحيوان هذا المعنى القرض لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات التي لا يتميز فيها يعني لا تتميز فيها الأشياء بخلاف مثلا أنواع أخرى تكون متميزة واضحة كالمسجل يأتي يقترب منك مسجلا من نوع كذا من شركة كذا واضح جديد في كرتونها لا خلل فيها ولا عيب وعلى أن يعيدها لك بكرتونها جديدة أيضا بعد شهرين تشتري لك أخرى ويعيدها لك بعد شهرين واحدة مثلها. فهذه يعني مصانع تخرج الأجهزة آلاف الأجهزة بعدم اختلاف فيها ولا تباين التفاوت بخلاف مثلا الأبقار والأغنام والأشياء التي تنمو وتختلف وليس هناك شيء ضابط محدد معلوم يميزها عن غيرها. فلو أخذت مثلا هذه البقرة بكم هذه كم لها قال لها 3 سنوات بقرة لها 3 سنوات وهي دونها إما أصغر أو أكبر بحسب الأكل. وكذلك أيضا قد تكون تلك في 3.5 قد تلك في 4 وتختلف في ما بارك الله فيك يقع فيها الاختلاف والاختلاف عدم الانضباط. فهنا على هذا القول بمنع الشرف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات فيأتي شخص ويمنع يقول ما في سلف في الحيوان لأنه ما ينضبط ما يصلح أن تشترف شاة ثني على أن تعيد ثنيا بعد سنتين أو بعد سنة. لماذا؟ لأنها لا تنضبط. يقال هذا القياس منك فاسد الاعتبار. لماذا؟ قال فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه استسلف بكرا يعني النوع على سن محددة من الإبل ورد رباعيا رده بسن فوق سنه وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا الحديث إباحة السلف والقرض في هذه الأشياء فهو حديث في محل النزاع. فمن جاء يقيس شيئا من ذلك قيل له قياسك فاسد الاعتبار لكن المراد هنا يعني بينه الحديث أنه استسلف بكرا ورد رباعين. طيب، قال رحمه الله تعالى لفظ عبارة المصنف رحمه الله تعالى في مراق السعود في شرح البيت الذي سنشير إليه هذا قليل، بدل السلف القرض، بدل السلف القرض، فهو مراد به، مراد به. نعم، قال رحمه الله: ومثال مخالفة المع أن يكون هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته لنص أو لمخالفته لإجماع. قال: ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، إذا ماتت يقولون صارت أجنبية منه فيحرم نظره إليها، فمن ثم يحرم ماذا؟ تغسيله إياها، لأنه يغسلها بالنظر إليها. قال: فتصير بعد بالموت كالأجنبية. فيعترض بأن علي غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، غسل علي فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في نصف عام تقريبا، والصحابة لم ينكروا عليه ذلك، فصار إجماعا سكوتيا. هذا مخالف الإجماع مع مخالفة أيضا للنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فهذا في فاسد الاعتبار لمخالفته للنص ومخالفته لماذا؟ للإجماع. قد يقول قائل في حديث عائشة: ماذا بارك الله فيك، وإن كانت أجنبية فماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد؟ يقال: لا، الأصل في ذلك أنه للتشريع، وأن جواز تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لكونها ماذا؟ زوجة له. ولذلك زينب لما توفيت رضي الله تعالى عنها وارضاها أمر النساء غسلنها كونها ابنته، وإنما ذكر ذلك لعائشة. فيجوز للرجل أن يغسل امرأته، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها لماذا؟ بعدة ماذا؟ في العدة الرجعية تعتبر زوجة له، وفي العدة وإذا كانت في العدة ولا تكون في العدة إذا كانت في عدة في طلقة الأولى أو الثانية فهي زوجة له، ما زالت زوجة، ماتت في العدة ما زالت زوجة، ماتت وهي زوجة له، بدليل أنه يجوز أن ينظر إليها وما يجوز أن تخرج من بيته إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا. وعرفه في المراقي بقوله: والخلف للنص أو إجماعا دعا فساد الاعتبار كل من وعى. ودعا هنا بمعنى سمى، كما قال الشاعر: دعاني الغواني عمهن وخلتني. البيت بشهاد بن عقيل: شاهد عن الغواني عمهن، يعني سمى بأنهن سمينه في عم ولقبنه بالعم. فدعا بمعنى سمى، يعني يكون سبك حل البيت وتفسيره: سمى كل من وعى من الأصوليين الخلف يعني المخالفة من القياس للنص أو الإجماع فساد الاعتبار. فالخلف مفعول أول مقدم، وفساد مفعول ثان. قال: وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين. إذن ما هو فساد الاعتبار؟ مخالفة النص أو ماذا يا إخوان؟ أو الإجماع. وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين: أحدهما أن يبين أن النص لم يعارض دليله، يعني لو جاء شخص فقال: هذا الدليل منك فاسد الاعتبار لمخالفته لنص كذا، فكيف تجيب عنه؟ يعني يأتي قياس، فيأتي شخص ويقول لك: قياسك هذا فاسد الاعتبار، أو دليلك بشكل عام دليل فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه عارض نصا أو عارض ما له إجماعا. فكيف الجواب منك؟ تجيبه بحد أمرين: إما أن تبين له أن النص لم يعارض دليله، تقول له النص الذي ذكرته ما فيه معارضة بينه وبين دليله وتبين له ذلك، وإما قال الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض، تقول نعم فيه معارضة لكن دليلي أولى بالتقديم من الذي أوردته أنت من الدليل. قال في المثال الأول أن يقال: شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء. شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار. نية الصوم في النهار لا تصح قياسا على القضاء، كما أن القضاء إذا أردت أن تضيع يوما عليك في يوم من الأيام لا بد من أن تنوي ذلك القضاء من الليل، أن تنوي ذلك القضاء من الليل وتعقد ذلك بقلبك من غير أن تتلفظ، لأن التلفظ بالنية محدث، وإنما النية محلها القلب، فتعقد ذلك في قلبك وتنويه. فإذا شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار، يعني نية صوم رمضان في النهار قياسا على القضاء. فيقول الحنفي: هذا فاسد الاعتبار. انظر، هذا يقولون هذا القياس على القضاء فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفته لقوله تعالى: والصائمين والصائمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام. فما هو دليل الحنفية؟ إطلاق لفظ الصيام، فإنه قال الصائمين والصائمات وأطلق من غير الشرط ومن غير إعمال تعليق بمسألة نوى أم لم ينوي، نوى من الليل أم نوى من النهار. كذلك أيضا كان في رمضان أو في غير رمضان، في قضاء أو في نفل أو في غيره. وذلك قال: فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، يعني ولو نوى من النهار، وذلك مستلزم للصحة، وثبوت الأجر فرع عن صحة، يعني ماذا؟ يستلزم الصحة. أولا هذا يعني ماذا مناقش فيه، أن ثبوت الأجر يستلزم الصحة، فيه مناقشة، فإن الشيء قد يثبت أجره ويكون غير صحيح. مثال ذلك: ما لو صلى أحد الظهر قبل أذانه معتقدا أن المؤذن قد أذن، أو سمع أذانا في إذاعة فظنه أذان بلده، فتبين له أن بالأذانين وقت، وأن بعد أن صلى أن صاحب أو المؤذن في بلده لم يؤذن بعد، فإن صلاته تلك باعتبار أنها صلاة الظهر ذلك اليوم فاسدة وليست صحيحة، ولا تسقط عنه الطلب، ولكنه يؤجر على نيته، يؤجر على نيته. فالنية هنا والأجر لم يستلزم الصحة. فالشاهد من هذا أننا لو سلمنا على قولهم أنه يستلزم الصحة، فيقول المستدل، يقول قال: فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلي. هنا دليلا، يعني قال في بعض الطبعات قال لعل الصواب دليل، قال: الآية لا تعارض دليلي ولا تدل على الصحة. لا تدل الآية على الصحة، لأن عمومها مخصص بحديث لا تعارض دليلي. ما هو تصحيح يعني أي أفضل؟ لا دليلا ولا دليل. عندكم إيش عندكم بعد ذلك؟ لا تعارض عندكم، كأنه أشكل عليه أحد ثاني أصلا. لا تعارض دليلي، قل في المطبوع دليلا، ولعل الصواب دليلا. ها؟ لا قد ثبتت. ها؟ أنا إيه، لكن أنتم كأنه حذفها لهذا، أنه وجدها فيها شيء من الإشكال في إثباتها أو سقطت عنه. الله أعلم. قال فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلي، ما فيها معارضة بين الدليل الذي ذكرته وبين هذه الآية، ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث لا يعمل لمن لم يبيت النية من الليل. ومثال الثاني، إذن يا أخوان، هذا المستدل الآن لما اعترض عليه ذلك المعترض بأن دليله فاسد لاعتبار مقدمته للنص، كيف أجاب؟ أجاب ببيان أن ما ذكره المعترض لا يعارض دليله، وهو الجواب الأول، لأنه قال: وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، أحدهما أن يبين أن النص لم يعارض دليله. هذه الصورة هي المسألة التي قرأناها الآن، وهي أن المستدل بين أن الآية التي ذكرها المعترض لا معارضة بينها وبين دليله الذي ذكره، بل هي من باب العام والخاص، والعام والخاص لا تعارض بينهما. قال: ومثال الثاني أن يقال، يعني مثال الجواب الثاني يجيبه جوابا ثانيا، أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من دليل المعترض. قال: ومثال الثاني أن يقال: قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. هذا ماذا يقول المستدل حتى ننتهي يا أخوان؟ المستدل يقول: العبد يجلد ماذا؟ 50 قياسا على الأمة. العبد يجلد 50 قياسا على الأمة. ماذا يقول المعترض؟ يقول: دليلك هذا فاسد الاعتبار. لماذا؟ قال: لمخالفة العموم، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فماذا يقول له المستدل إذا أراد أن يجيبه؟ يقول: الذي ذكرته أنا، قال رحمه الله: لأننا نقول هذا القياس الذي ذكرناه مقدم على ذلك العموم ومخصص له، لأنه أخص منه في محل النزاع على القول بتخصيص العموم بالقياس، على القول بتخصيص العموم بالقياس. فهذا هو مثال لتوضيح ذلك. فهو المستدل يرجع بعد ذلك ويقول: لا، دليلي أولى بالتقديم من العموم الذي ذكرته، لأن دليلي فيه تخصيصا لذلك العموم وهو أخص في محل النزاع فيقدم، وهو أخص في محل النزاع فيقدم. فإذا هذا هو فساد الاعتبار. قال رحمه الله: فإذا ما هو فساد الاعتبار؟ مصادمة مخالفة الدليل لنص أو إجماع. وكيف يكون جوابه؟ يكون جوابه إما أن يبين أنه لا معارضة، وإما أن يبين أن دليله أولى بالتقديم. قال: فائدة علم أن أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، عارض النص الصحيح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على عنصره وهو النار، وقاس آدم على عنصره وهو الطين. قال: فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله. الله سبحانه وتعالى أمره السجود، هذا نص، وهو قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه. الأول هو ما ذكر من كونه فاسد الاعتبار لمخالفة النص. الثاني منع كون النار خيرا من الطين بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين الطين وبين الماء، يعني كلاما طويلا، وإنما أخذ المصنف رحمه الله تعالى منه نبذة يسيرة. قال الثالث: أن لو سلمنا جدليا أن النار خير من الطين، فشرف الأصل وهي النار لا يستلزم شرف الفرع وهو إبليس، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وهناك أيضا بيت آخر يا أخوان في هذا نسيته. ما قال كان إن فتى هذا في بيت آخر قريب من هذا. لا في بيت آخر في محفوظ ذهب عليه شيء. ها في معنى هذا عن ها كيف لا لا يعني معناه أنه أن ال أن الشرف أن الشخص يكون وضيعا وأصوله وله أصول أصول يعني شريفة وهو وضيع أو بالعكس أو بالعكس إن شاء الله. طيب هي كلها معناها لكن في نفس الشيء إن شاء الله ذكرتها كثير. إلى هنا النص قول الله سبحانه وتعالى وذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا نص اسجدوا لآدم وكان من جملة من أمر إبليس فهو خالف النص لا بين قياس. لا لا لمخالفته للنص هو الآن النص اسجدوا لآدم هذا نص أعرض السجود لآدم هو أعرض هذا النص فقال لا كيف أنا أسجد لهذا فلا بين باب القياس. نعم على جماعة في رسول الله عدنان فإن شاء الله سوف ننظر في الإسلام في رحمه وإيش في قيل للشيخ مقبل رحمه الله قال كنت في محاضرة قام يتكلم بعض الناس فقال أنا أبي هريرة رضي الله عنه نسي فقال إيش في الحديث يا عبد الرحمن قال قلت له هات غيره فأنا أشتريت أنت الحديث وهريرة له 5000 حديث فأشتري لي وأشتري لي فقال أنا هات غيره أتركه هات غيره.